بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى الطيبين الطاهرين. صفحة 185، الفصل الرابع في الجواهر المجرد. أما العقل فلم يثبت دليل على امتناعه. أقول لما خرج من البحث عن الجواهر المقارنة شرع في البحث عن الجواهر المجردة، ولبعدها عن الحس أخرها عن البحث عن المقارنات. وفي هذا الفاصل مسائل: المسألة الأولى في العقول المجردة، في تقسيمات الجوهر الحكماء والمتكلمون قسموا الجواهر إلى خمسة أقسام، وفي الواقع مرجعها ترجع إلى أمرين: الجواهر المقارنة للمادة والجواهر المجردة. هذا هو الجامع الكلي لتقسيمات الجوهر. الجواهر المقارنة للمادة تشمل المادة والصورة والجسم. أما النفس والعقل يسموهم الجواهر المجردة، أي الجواهر المجردة عن المادة وخواص المادة، لأن خواص المادة أن يكون للشيء مكان، وأن يكون للشيء زمان، وأن يكون للشيء عدد وانقسام وإلى آخره وجهة. يسموه الشيء مادي، يعني معرفة الشيء المجرد من الشيء المادي إذا كان الشيء له ملازمات المادة من الزمان والمكان والعدد وما أسمى يسموه مادي. أما إذا كان الشيء خال من هذه الحالات والخصوصيات المادية يسموه مجرد. فالمجرد إما نفس وإما عقل. المصنف باعتبار المطلب اللي احنا تركناه وهو خواص الاجسام وخواص الماده، لان اكثر المطالب اللي موجوده معروفه بعضها وبعضها قديمه، العلم الحديث ربما لا يؤيدها او تعتبر من المباني اللي متروكه فعلا، فاحنا تركناها تعجيلا للوصول الى المقصد الاصلي وهو المقصد الثالث في الالهيات. أما الجواهر المجردة لأنها مسألة مهمة وترتبط كثيرا في بحث الفلسفة والكلام وما أشبه، ويتعرض لها الإنسان في جوانب حياته كثيرا للأسئلة والاستفسارات، نحتاج إلى دراستها بشكل جيد. المصنف بحث الجواهر المجردة ابتداء بالعقول. العقل حسب ما عرف سابقا بأنه المجرد عن المادة ذاتا وفعلا، مقابل النفس اللي مجرد عن المادة ذاتا لا فعلا، لأن النفس عند التأثير والعمل تحتاج إلى بدن تحل فيه، من دون بدن لا يمكن للنفس أن ترى أو تسمع أو ما أشبه، أو تضرب أو تأكل أو تشرب. أما العقل فتأثير العقل مو متوقف على آلة مادية وعلى بدن مادي وما أشبه، اللي هذا المطلق سابقا ذكر. وبطبيعة الحال المؤلف قدم البحث في الجواهر المادية باعتبار أنها أمور محسوسة، وغالبا الأمور المحسوسة للإنسان أسرع إلى الفهم وأسرع إلى الدرك من قبل الإنسان. إذا طرد واحد يوصف لك شجرة أمامك تشوفها تراها بعينك وتلمسها بيدك وتشم رائحتها مثلا وتذوق ثمرتها بطبيعة الحال راح تدرك هذه الشجرة أكثر مما فرد واحد يوصف لك وجود شجرة في الصين اللي أنت ما شايفها أصلاً. فلأن الدرك البشري بالنسبة للأمور المحسوسة أسرع وأفضل من الدرك المجرد غير المحسوس. المصنف قدم البحث في الجواهر المادية لأنها محسوسة، وأخر البحث في الجواهر المجرد اللي هو العقل والنفس باعتبار أنها غير محسوسة. الجواهر المحسوسة انتهى الكلام فيها، من الآن نبتدأ في البحث عن أحكام الجواهر المجردة. لا نفسه لا في الفرص بعد في محل العقل مجموعة من المتكلمين وأكثر الحكماء قالوا أن الله تبارك وتعالى خلق أول ما خلق العقل الأول، بل الله تبارك وتعالى لم يصدر منه شيء سوى العقل اللي يسموه العقل الأول. العقل الأول خلق العقل الثاني والفلك الأول، ثم العقل الثاني خلق العقل الثالث والفلك الثاني، العقل الثالث خلق العقل الرابع والفلك الثالث، وهكذا ننزل إلى آخر عقل اللي هو العقل البشري، العقل العاشر العفو، العقل العاشر والفلك التاسع، هذا آخر مرتبة العقول. العقل العاشر اللي يسموه العقل الفعال هو الذي خلق هذا العالم. فإذا الله تبارك وتعالى لم يخلق العالم بالمباشرة، وإنما خلق الله تبارك وتعالى العقل الأول ثم الثاني بالواسطة ثم الثالث بواسطة الثاني ثم الرابع بواسطة الثالث وهكذا العاشر ثم العالم بواسطة هذه العقول العشرة اللي يسموها مجاري الفيض، مجال الفيض الإلهي. مبنى هذا الكلام منين جاي؟ ليش الفلاسفة قالوا هذا الكلام؟ هذا المطلب جدا مهم، فجيد الإنسان يلتفت له. لماذا الفلاسفة التجأوا إلى هذا الكلام؟ الفلاسفة التجأوا إلى هذا الكلام من باب وجود قاعدة عقلية عند الفلاسفة مسلمة، وهي أن الواحد البسيط لا يمكن أن يصدر منه إلا الواحد، وبالعكس أيضا الواحد لا يصدر إلا من الواحد. حسب هذه القاعدة التجأ الفلاسفة إلى نظرية العقول العشرة. قالوا الله تبارك وتعالى بسيط الحقيقة، وبما أنه بسيط الحقيقة لا يمكن لبسيط الحقيقة أن يخلق أشياء متعددة. لماذا؟ لأنه في كل عملية خلقية، في كل عملية صدور، نحتاج إلى سنخية وخصوصية بين العلة والمعلول. يعني الثلج عندما يعطي البرودة، لماذا يعطي البرودة؟ لوجود سنخية ومناسبة وخصوصية بين الثلج وبين البرودة. النار عندما تعطي الحرارة، لماذا؟ لوجود سنخية بين النار وبين الحرارة. هاي السنخية إذا ما كانت موجودة لزم صدور كل شيء عن العلة، الشيء المسانخ والشيء غير المسانخ. يعني إذا ماكو مناسبة بين النار وبين الحرارة لكان يمكن أن نقول بأن النار تعطي البرودة، بل النار تعطي الإنسان، بل النار تعطي الشجر، وكذلك الثلج يعطي الحيوان مثلا، الثلج يعطي الحرارة، لعدم وجود المناسبة والسنخية بين الأشياء. لكن بما أنه إحنا الوجدان الخارجي للأشياء، العالم الخارجي أرانا هذه الحقيقة، أن العلة عندما تصدر المعلول لا تصدر العلة كل علة كل معلول، وإنما العلة تصدر المعلول المناسب لها، وإلا لصدر كل شيء عن كل شيء، وهذا قطعا باطل. فإذا ترتبت عندنا مقدمتين فعلا، المقدمة الأولى أن الواحد البسيط لا يصدر منه إلا الواحد ولا يصدر إلا الواحد. المقدمة الثانية لزوم وجود سنخية ومناسبة بين العلة وبين المعلوم. هذه السنخية حتما تكون قضية موجودة بين الله تبارك وتعالى ومعلولاته، لأن الله لا يمكن أن يكون له قوانين في العلية تختلف عن قوانين العليات الأخرى. فإذا كما أن النار في إصدار الحرارة تحتاج إلى مسانخة بينها وبين الحرارة، الله تبارك وتعالى عندما يخلق العالم يحتاج إلى مسانخة بينه، طبعا التعبير يحتاج خطر، نحتاج نحن إلى درج هذه العلية إلى وجود مسانخة بين الله عز وجل وبين المخلوقات. طبعا هذا كله رأي الفلاسفة، بعدين راح نجي وحدة وحدة خلي عليها إصبع الإشكال. فقالوا أن الله تبارك وتعالى بسيط، وبسيط الحقيقة لا يصدر إلا الواحد، هذا أولا. ثانيا نحتاج إلى وجود السنخية. إذا الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يصدر منه الأشياء الكثيرة، ليش؟ لأنه إذا قلنا مباشرة من دون واسطة، بالمباشرة الله تعالى يخلق الإنسان ويصدر منه النار ويصدر منه الشجر ويصدر منه الجبل وإلى آخره، هذا يلزم التركب في ذات الله عز وجل. شلون؟ لأن إحنا قلنا العلة عندما تصدر المعلول لابد أن تكون سنخية، صحيح؟ لابد أن تكون سنخية بين العلة وبين المعلول. فالله تبارك وتعالى عندما يصدر الإنسان لابد من وجود سنخية بينه وبين الإنسان، هذا واحد. أصدر الحرارة لابد أن تكون سنخية بينه وبين النار وبين الحرارة. أصدر الشجر أكو سنخية بينه وبين الشجر، صحيح؟ سنخية الله عز وجل للشجر مغايرة لسنخية الله تعالى للنار، وسنخية النار مغايرة لسنخية الإنسان، وهكذا. يلزم أن يكون في الله تعالى كم جهة متعددة؟ جهات متعددة لتعدد معالي العالم، وهذا ينافي بساطة الحقيقة. معناته راح نقول أن الله تعالى مركب من سنخيات متعددة. واضح شو الكلام؟ طبعا الكلام شوية بعد أعمق من هذا، بس احنا هذا المقدار اللي يمكن نقوله فعلا هنا. واضح في وجه الإشكال؟ إذا قانون السنخية يجبرنا على القول بقانون الوحدة والواحد الحقيقي. قانون الواحد الحقيقي يمنعنا من أن نقول أن الله تعالى علة لكل الأشياء بالمباشرة. لعن شلون؟ الله تعالى فقط يصدر شيئا واحدا اللي نحتاج إلى تنسية واحدة، ما نحتاج إلى تنسيات متعددة حتى يلزم الترتيب. هذا الشيء الواحد شنو هو؟ لا يخلو إما أن يكون جوهر وإما أن يكون عرض، يعني الشيء في الخارج لا يخلو إما أن يكون جوهر وإما أن يكون عرض. هذا الشيء الصادر عن الله عز وجل قطعا ليس بعرض. الجوهر خمسة أمور، قطعا ليس بالجوهر المادي ذات الصادر عن الله، وليس بالجوهر الصوري، وليس بالجوهر الجسمي، وليس بالجوهر النفسي. إذا قطعا لابد أن يكون هو الجوهر العقلي. إذا قلنا أن الصادر الأول عن الله عز وجل هو الجوهر العقلي، لزم عدم صدور شيء عن الله عز وجل، وهذا أيضا باطل. توضيح ذلك، إحنا وين انتهينا؟ انتهينا إلى لزوم صدور شيء واحد عن الله عز وجل. هذا الشيء الواحد هو مو أمر وهمي أو أمر ذهني، أمر خارج، صحيح؟ الشيء في الخارج إما يكون من قبيل الجواهر، أحد الجواهر الخمسة، أو يكون من قبيل الأحرار. نجي نقمش هاي القضية، نقول هل يمكن أن يكون الصادر الأول عن الله عز وجل اللي انتهت السلسلة إلى شيء آخر عاشق اللي خلق العالم، إذا كان عرض هل يمكن للعرض أن يكون علة للعالم؟ لا. ليش؟ أحسن. إذا قلنا أن العرض هو علة العالم، من ضمن العالم شنو؟ موضوعه هو، لأن يعني العرض لا يمكن أن يوجد في الخارج إلا في موضوع، هاي فائدة في المباحث المتقدمة. العرض لا يوجد في الخارج إلا في موضوع، صحيح؟ مقابل الجوهر الذي هو المهية المحصلة إلى غلط في العين، لا موضوع، ما يحتاج إلى موضوع. العرض هو القائم بالغير، صحيح؟ إذا قلنا الصادر الأول عن الله عز وجل هو العرض، معناته شنو؟ معناته أن العرض يكون علة لموضوعه. كون العرض علة لموضوعه يقتضي أن يكون الموضوع متقدم وجودا على تقدم العرض، صحيح؟ يلزم منه شنو؟ يلزم منه شنو؟ أن ينقلب المتقدم متأخر، المتأخر متقدم وراء. صحيح شيخنا؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، إذا قلنا العرض هو الصادر الأول، العرض مستقلا من دون أن يكون حال في موضوع يمكن أن يؤثر في شيء؟ البياض اللي عرفوه هو المفرق للبصر، تفريق البياض من البصر شو وقت يصير؟ بعد الحلول على الجدار لو هو قائم بذاته؟ بعد الحلول، لأن البياض بمفرده من غير أن يكون طاري على موضوع لا يمكن أن يكون له أثر، سوى أنه بعد أن حل في الموضوع يكون له أثر، صحيح؟ فإذا قلنا العرب هو الصادر الأول مع الموضوع، لزم ذاك الإشكال الأول. من دون موضوع كيف يمكن يكون للعرب مؤثرا من دون أن يكون عارضا على شيء؟ فإذا قطع الصادر الأول عن الله معارض، يبقى عندنا احتمال، احتمال الجوهر. نجي نكمش الجوهر، الجوهر خمسة أقسام، واحد واحد نكمش. نقول هل الصادر عن الله عز وجل هو المادة؟ لا. ليش؟ لأن المادة فقط موضوع قابل لحلول الصور، مو موضوع فاعل، وكون المادة صادر عن الله عز وجل يقتضي أن يكون فاعل، لازم يخلق ما بعده، لازم يخلق العالم، صحيح؟ أما المادة الأولية للأشياء اللي هي الهيولة يمكن أن تقع فاعلا لشيء؟ يمكن أن تقع علة لشيء؟ لا، لأن المادة الأولية للأشياء مثل الطين الاصطناعي فقط يقبل صور، هو مو قادر على أن يصنع شيء ثاني. المادة ليست إلا الموضوع الذي يقبل حلول الصور عليه، القابل لا يمكن أن يقع فاعلا لغيره لأنه يلزم اجتماع الفاعل والقابل في موضوع واحد، وهذا باطل حسب النظرية المتقدمة اللي قلنا لا يمكن اجتماع القابل والفاعل في شيء واحد، فهذا قطعا مماد. أنا نقول لا، الصادر الأول صورة، نقول الصادر الأول صورة، الصورة يمكن أن توجد في الخارج من دون أن تكون عارضة على مادة؟ لا، صحيح؟ لأن الصورة حال والحال يحتاج إلى محل، نفس إشكالات العرب موجودة هنا. أول يلزم تقدم المحل على الحال، تقدم المادة على الصورة، وهذا بعض. ثانيا الصورة بمفردها مجردة عن المادة لا تأثير لها، وإنما يحتاج دائما الصورة بعد أن تحل في الجسم يكون لذلك الجسم تأثير، فهذا قطعا هو أيضا مو صورة. إذا قلت الجوهر الصادر عن الله عز وجل هو الجسم، الجسم إذا كنا صادر عن الله، نظريتنا الأولى الواحد لا يصدر منه إلا الواحد ولا يصدر إلا الواحد باطل الشيء. ليش؟ لأن الجسم حقيقة واحدة لو حقيقة مركبة. الجسم حقيقة مركبة من ماذا؟ مركبة من المادة والصورة. إذا قلت الصادر عن الله عز وجل جسم، يعني شنو؟ يعني مادة وصورة، لزم صدور الكثير عن الواحد، وهذا باطل. فتمسكنا بالقاعدة الأولى يجبرنا على أن لا نقول بأن الصادر الأول عن الله عز وجل منه الجسم، لأنه كثير، وقاعدة الواحد لا يصدر إلا الواحد باطل. هاي أقول الجواهر المادية، نجي إلى الجواهر المجردة، أو تقول النفس هي الصادرة عن الله. نسأل، نقول النفس شو تعريفها؟ النفس تعريفها المجرد ذاتا المحتاج إلى المادة فعلا. معناته شنو؟ معناته أن النفس لا يمكن أن تؤثر في الأشياء من دون أن تكون حالة في جسم في بدن، صحيح؟ نفس إشكالات العرض والصورة يلزم عليها، أولا يلزم تقدم البدن عليها، ثانيا النفس من دون بدن من دون مادة لا يمكن أن تكون مؤثرة في الأشياء، صحيح؟ لا قاعدة، خلينا نوضح لهم زين، نشوف شلون بالنتيجة راح يسوونا فرد مدرج ينتهون بيه هاي القاعدة. إذا النفس أيضا شنو ثبت؟ ثبت البطلان لنفس الإشكالات الواردة في الجوهر في العرب والواردة في الصورة، فلم يبقى إلا الجوهر الأخير اللي هو العقل. العقل هو الصادر الأول عن الله عز وجل. ليش؟ لأن العقل أول من حيث الذات مستقل، لأن المجرد ذاتا لا يحتاج إلى مادة لا يحتاج إلى صورة. من حيث التأثير أيضا مستقل، لأن العقل المجرد ذاتا المجرد فعلا، فالعقل مو مثل المادة والصورة اللي محتاج أحدهما للآخر والجسم، ولا بالقبيل النفس والصورة اللي تحتاج في التأثير إلى الغير، وإنما مستقل بذاته وجودا وتأثيرا. إذا هذا الاحتمال الأخير ما تقبلوه لازم تقولون بأن الله تعالى لم يصدر عنه شيء، وهذا الكلام يبطل العقل ويبطل الوجدان. في الوجدان نشوف احنا اشياء صادرة في هذا العالم لا ينحسه ونشوفه الآن. العقل يلزم ان يكون الله تعالى ليس بغني وليس بفيار. ليش؟ لان الله تعالى قادر غني مريد، لماذا لن يصدر عنه شيء؟ إما تقول الله عاجز ولم يصدق خرج عن كونه إلها صحيح، أو تقول قادر ولكنه بخيل خرج عن كونه إلها. فلا بد أن نقول لا بدية صدور شيء عن الله عز وجل، هاي لا بدية تحتم علينا أن يكون الصادر الأول من هو الحق. سؤال، افرض قبلنا ان الصادر الاول عن الله عز وجل هو العقل الاول، زين هذا العقل الاول بسيط لا مو بسيط، انت شنو بتلو مجرد ذاته مجرد فعله، شلون صدر من الاثنين؟ لا صدر من العقل الثاني والفلك الاول، شلون صدر؟ هذا ما يلزم بطلان القاعدة مالتكم؟ يقولون لا ما يبطل القاعدة. ليش؟ لأن العقل الأول صحيح هو ذات بسيطة، ولكن من حيث الجهة إلى جهة فين؟ من جهة إلى جهة الوجود وإلى جهة الماهية، وجهة أخرى إلى جهة الإمكان، وجهة أخرى إلى جهة بعد كم جهة؟ أربع جهة. فالجهتين معلومة، كون ماهي كونه له مهية وكونه له وجود، جهتين أخرى كونه له إمكان، لأن يعني الله تعالى إذا ما يكون هذا ممكن ما صدر عنه، وكونه فاعل فاعل لغيره يعني. فكم جهة صار عندنا؟ أربعة. من جهة الوجود والإمكان والماهية مثلا يصدر العقل الأول العقل الثاني، من جهة الفاعلية مثلا يصدر الفلك الأول، العقل الثاني تتعدد الجهات أكثر بعد من يعني جهة تنضاف إلى جهة الفلكية مالته، يصدر ما دونه يصدر ما دونه حتى نوصل العقل الفعال، العقل الفعال يصير إلى 10 جهات أو 12 جهة، بهاي الجهات المتعددة يخلق العالم الكثير. فلذلك مجبورين أن نقول بنظرية العقول العشر. فالإنسان اللي الآن قاعد ينخلق أو الشجرة اللي الآن قاعد تنخلق الله خلقها، ولكن مو بالمباشرة بقاعدة الواحد، وإنما الله خلقها بالواسطة، بواسطة العقل الأول والعقل الثاني والعقل الثالث والعقل العاشر، العقل العاشر هو الذي خلقها، والذي يستمد في أصل وجوده من الشيء مستمدا في تأثيره من الشيء. خلاصة النظرية هذا أحد الإشكال، تقول نظريتهم هذه نظرية الحكماء في أن الصادر الأول عن الله عز وجل هو العقل المجرد دون غيره، اللي مجموعة من الفلاسفة وبعض العرفاء وبعضهم إلى الآن أيضا موجودين يقولون بهذه النظرية، وبعضهم من كبار المفسرين أيضا الشيعة أيضا يقولون بهذه النظرية، ومذكورة هذه النظرية في كتبهم. لكن أكثر المتكلمين ومنهم المصنف وبعض المراجع المعاصرين أيضا يستشكلون على هذا المبنى، بل ويعتبرونه من المباني الضعيفة جدا وأكثر من الضعيفة. لكن أبو خلال أصبح لما دي تنجل أباح ليش؟ لعدة إشكال. فرد إشكال أن قاعدة الواحد لا يصدر منه إلا الواحد، هاي القاعدة ما يقبلون، يقولون هذه ما نيه قاعدة لزوم السنخية، لأن كل هاي النظرية والعقل أحسن مبتنية على هاي المقدمة، مبتنية على قاعدة الواحد، مبتنية على لزوم السنخية. فجايين جايين هاي نظرية الواحد نظرية باطلة مو صحيحة. ليش؟ لأنها في الواحد البسيط لا تجري، في الواحد المجبور المركب تجري، وحتى في الواحد المركب أيضا مستشكلين. فعلا القاعدة شنو تكون؟ باطلة. هي المقدمة الثانية موضوع لزوم وجود السنخية بين العلة والمعلول، هاي القاعدة أيضا كليا ما قابله. مبطليها قال مو لازم اكو سنخيه بين العلة والمعلول، وانما نكتفي بان الله تعالى يجعل قابلين في العلة على اصدار شيء كثير. شنو الاشكال فيه مثلا؟ طبعا ذلك كل الاشكال اشكال، احنا بعدين راح نجيب لكم شيء ونوضح حديث حتى زين يتوضح مرات على هذا. المصنف ملخص الكلام يقول وأدلة وجوده مدخولة، يعني أدلة وجود العقل كونه الصادر الأول عن الله عز وجل هاي كلها ضعيفة، لم تنتهي إلى وجود دليل مقنع. ويذكر المصنف ثلاثة من الأدلة ودليل دليل يبدأ يناقشه، ثم يدخل الآن في الدليل الأول. طبعا قبل أن ندخل في الدليل الأول، جماعة من المتكلمين المصنف من تخفر حد وقم، جماعة من المتكلمين جايلين بنظرية بطلان العقول العشر وجايبين أدلة، لكن المصنف ما يقبل نظرية العقول العشر ولكن مو لهذه الأدلة اللي ذكرها المتكلمين، هو له أدلة خاصة فيه. فإذا احنا كم نظرية عندنا؟ نظريتين. فالنظرية تقول بوجود العقول العشرة، نظرية الحكماء، المصنف يقول هاي الأدلة ضعيفة. جماعة من المتكلمين مقابل الحكماء يقولون شنو؟ بعدم وجود العقول العشرة. المصنف منهم ولكن لا يقبل الأدلة اللي المتكلمين أقاموها، وإنما هو يقيم الجواهر المجردة النفس والعقل. أما العقل فلم يثبت دليل على امتناعه. المصنف يقول دليل على بطلانه ما ثبت، لكن يا دليل اللي ما ثبت دليل المتكلمين اللي هو دليل ضعيف. بعدين المصنف راح يجيب ثلاثة من الأدلة نشوفها أدلة متينة أو غير متينة. أقول لما فرغ من البحث عن الجواهر المقارنة للمادة، يعني الجسم والمادة والصورة، شرع في البحث عن الجواهر المجردة يعني النفس والعقل. ليش قدم لجنس الجواهر وأخرها ولبعدها عن الحس أخرها يعني المجردة؟ عن البحث عن المقارنات، وفي هذا الفصل مثال، مثال الأولى في العقول المجردة. واعلم أن جماعة من المتكلمين نفوا هذه الجواهر واحتجوا جواهر المجردة، يعني قالوا ما عدا جواهر مجردة، واحتجوا بأنه لو كان ها هنا موجود ليس بجسم، مو جسم ولا جسماني. جسماني يعني مادة أو صورة، الجسم يعني نفس الجسم، الجسماني يعني الراجع أو المنسوب إلى الجسم اللي هو المادة أو الصورة أو النفس مثلا، لكان مشاركا لواجب الوجود في هذا الوقت. سيكون مشاركا لواجب الوجود وين؟ في ذاته. وهذا الكلام، هذا كلام المصنف وهذا الكلام صحيح. ليش؟ الإشكال الأول اللي احنا قلنا عزم التركب، ولأن الاشتراك في الصفات السلبية، كونه ليس بجسم، كونه ليس بمادة وما أشبه صفات سلبية، لا يقتضي الاشتراك في الذوات. صفات السلبية تقول زيدون ليس بابن عم، خالد هم ليس بابن عم، لو يلزم أن يكون زيد وعمر واحد، زيد وخالد واحد، لا صفة سلبية. أو صفة ثبوتية، زيدون كاتب وعمر كاتب، لا يلزم تساوي بينهم، لا يقتضي الاشتراك في الذوات. فإن كل بسيطين يشتركان في سلب ما عداهما عنهما، سلب الغير عنهما، مع انتفاء الشركة بينهما في الذات، تساوي في الذات. بل الاشتراك في الصفات الثبوتية أيضا لا يقتضي الاشتراك في الذوات، مثل الكتابة بين زيد وعمر، لأن الأشياء المختلفة قد يلزمها لازم واحد مثل الشمس والنار بالنسبة للحرارة. فإذا ثبت ذلك لم يلزم من كون هذه الجواهر المجردة مشاركة للواجب تعالى في وصف التجرد، وهو سلبي، وصف التجرد سلبي مجرد عن المادة في هذا الوصف السلبي. لم يستلزم شنو؟ لم يلزم مشاركتها للواجب في الحقيقة. الاشتراك في اللازم لا يستلزم الاشتراك في الملزوم في الحقيقة في الذات يعني. فلهذا لم يجزم المصنف بنفي هذه الجواهر المجردة، قال لم يثبت دليل على بطلانها، لكن بعدين راح يجي يقول الدليل قائم على البطلان. إلى أن نصل والحمد لله رب العالمين.